我是父母人，父母人。
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، من أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله عن عبادة عظيمة من العبادات التي يقصر فيها الكثير، أي يقصر في حقيقتها، وإن كان الكثير يدعي أنه يقوم بها، ولكنها دعوة بغير مضمون. هي عبادة تقوم على القلب والجوارح واللسان، عبادة فرضها الله على كل عباده، ألا وهي التوبة. التوبة
حتى ندرك عظم هذه العبادة وندرك مقدارها عند الله عز وجل. نذكر هذه الأحاديث التي تبين عظم وفضل هذه العبادة. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود من طريق الحارث ابن سويد أنه قال حدثنا ابن مسعود حديثين، أحدهما عن نفسه والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال لي هكذا. المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر إن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال به هكذا. يعني الفاجر لا يرى عظم الذنب، لا يهتم بكثرة ذنوبه، وهذا القول هو الأول الذي حدث به ابن مسعود عن نفسه، ثم قال والآخر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم نزل منزلا ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه فذهب فنام فنزل هذا المنزل فنام نومة فذهبت راحلته وعليها طعامه وشرابه فلما أيس أن يجد راحلته راح فنام نومة أخرى فاستيقظ فوجد راحلته عنده، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. وفي حديث أنس عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يفرح بتوبة عبده من أحدكم كان معه راحلته في أرض فلا نعم فانفلتت دابته أو راحلته وعليها طعامه وشرابه فراح فاستظل بظل شجرة، وقد أيس من راحلته فبين هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بخطامها بخطام الراحلة ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح أو يفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي كاد أن يموت في أرض فلا في صحراء واسعة لا زرع فيها ولا ماء أو لا يوجد فيها أحد ينقذه، لأنه في رواية في رواية حديث أنس أنه استظل في ظل شجرة لكن لا طعام ولا شراب، إن طعامه وشرابه على هذه الراحلة وقد فقدت انفلتت، فجلس فنام وقد أيس من النجاة ظن أنه يموت. في هي يستيقظ من نومه يجد هذه الراحلة وعليها الطعام والشراب عند رأسه أمامه، فكما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ومن الأحاديث التي فيها هذه القصة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة كيف يكون فرح هذا العبد، يعني ما هو تخيلكم لفرح هذا العبد؟ قالوا شديدا. فأنت تخيل نفسك أنك في صحراء وقد فقدت السيارة سيارتك وفيها الماء والطعام وكل شيء ولا أحد معك، فجلست حتى كدت أن تموت، في ذلك تجد هذه السيارة التي فيها النجاة، كيف يكون فرحك؟ أمر لا يوصف. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد التائب أكثر من فرح هذا الرجل، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء سبحانه. ولكن السؤال ما هي صفة هذه التوبة التي يفرح الله بها؟ هل هي توبة اللاعبين اللاهين؟ لا، إنما التوبة الحقيقية بشروطها. فما هي شروط التوبة التي يفرح الله بها؟ الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، أي أن تترك هذا الذنب تركا حقيقيا. والشرط الثاني الندم، الندم على هذه المعصية، يعني قلبك لم يعتصر ندما وخوفا من الله بسبب الارتكاب هذه المعصية، وهذا عمل القلب، والأول عمل الجوارح ويدخل في عمل اللسان، فإنك تستغفر فكيف تقلع عن ذنب ولا تستغفر بلسانك منه؟ إذا وقعت في ذنب اقترفت معصية فأردت أن تتوب عليك أولا أن تترك هذه المعصية، ومن لوازم الترك أن تستغفر الله وأتوب إليه من هذه المعصية. ثم يأتي عمل القلب والندم، أن تندم، أن يبكي قلبك، أي أن يشعر قلبك بالألم الشديد لمواقعتك هذه المعصية، وتندم وتقول يا ليتني ما فعلت، وإذا يعني تعرضت لهذا لن أفعل. وهذا هو الشرط الثالث العزم على عدم العودة، أنك تعزم عزما أكيدا أنك لن تعاود هذا الذنب مرة أخرى. هذه التوبة التي يفرح الله بها أكثر من فرح أحدكم براحلته فقدت ثم وجدها، وهذا الفرح صفة من صفات الله من أفعال الله طريق بجلاله. لا ندرك كيفيتها. وبلا شك فرح الله ليس كفرح العباد، إن الله يفرح فرحا حقيقيا بتوبة عبده، ولكن هذا الفرح ليس كفرح العبد، لا يقتضي ضعفا ولا نقصا ولا حاجة. وكما قال ابن الملقن في كتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح، التوبة فرض من الله تعالى على كل من علم من نفسه ذنبا صغيرا أو كبيرا. واعلم أن الحسنات يذهبن السيئات، هكذا أخبر رب العزة وبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما الحديث ابن مسعود في الصحيحين أن رجلا أصاب قبلة من امرأة لا تحل له، وفي رواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت من امرأة كل شيء إلا أني لم أمسها، يعني لم يقع في الزنا لم يجامعها، ولكنه فعل بها ما هو دون ذلك. فقال فقد في ما شئت، فقال نعم للنبي صلى الله عليه وسلم فقد في ما شئت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر، فنزل عليه قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها الرجل، فقام رجل فسأل يا رسول الله هذا له خاصة، أي هذه الآية لهذا الرجل فقط؟ قال لا بل للناس كافة. نعم، هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي فيها إقامة الصلوات الخمس، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل معنى هذه الآية وهذا الحديث أن العبد يقترف ما شاء من الذنوب ويعيش في الأرض فسادا ثم يقول أنا أصلي الصلوات الخمس والله يكثر عباده الصلوات؟ يقول لا، إنما هذا مشروط أولا بمشيئة الله، فإن الله عز وجل كما بين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن لم يتب، فمن لم يتب من الذنوب فإنه في مشيئة الله إذا مات على التوحيد. وما أدراك أن يغفر الله لك إذا لم تتب؟ لا تدري. أما الأمر الثاني أن هذا الحديث إنما هو يتعلق بمن تاب، أن الرجل هذا الرجل أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا ولم يستمرك المعصية، بل بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا وأراد أن يتوب، فقال للنبي اقضي في ما شئت، وهذه علامة التوبة أنه سلم نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما شاء، فهذا قلبه تعبد بعبادة الندم، ندم، ندم، ندم على هذه المعصية أنه فعل ما فعل بهذه المرأة، فتاب توبة صادقة، ولذلك تنطبق عليه هذه الآية، أي أنك ما دمت تخطئ ورفض على هذه الصلوات. إن الله عز وجل يذهب سيئتك هذه ويبدلك حسنة بها. وهذه المسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، هل إذا تاب الرجل هل يمحى الذنب ثم يكون لا له ولا عليه، أم أنه تبدل سيئاته حسنات، يعني تكتب حسنة مكان هذه السيئة؟ اختلف أهل العلم في هذا، ونقل هذا الخلاف ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وفي كتابه مدارج السالكين. نعم، ونبين الراجح إن شاء الله فيما يلي إن شاء الله في الخطبة الثانية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فخلاصة ما ذكر ابن قيم الجوزية في هذه المسألة أن العبد إذا تاب وصدق في التوبة من هذه التوبة تعد حسنة تثبت مكان السيئة التي تاب منها، فيصدق عليه أنه قد محي ذنبه، يعني هذا الذنب محي، التوبة تمحو السيئات، يعني يصير كأنه لا شيء، كأنه لم يكن. وإذا صدق في التوبة فيثبت حسنة مكان هذه السيئة، وهذا هو طريق الآية، إن الحسنات يذهبن السيئات. ويدل على هذا ويؤكد هذا المعنى ما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا إليها وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرض عليه صغار ذنوبه، فتعرض عليه فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا وكذا، عملت يوم كذا كذا وكذا وكذا، عملت كذا في يوم كذا، تعرض عليه صغار ذنوبه التي فعلها في الدنيا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر شيئا منها، ومشفق من كبارها، يعني وردت عليه الصغار فكيف بالكبار؟ فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، هذا هو الشاهد. إن لك ما كان كل السيئات حسنة أبدلت السيئات حسنات، أي من صغار الذنوب. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، يغفر الكبائر كبار الذنوب. لم نقرر بالصغار فلم يرى الكبائر، فقال يا ربي قد عملت أشياء لم أرها هنا. فقال أبو ذر فلقد رأيت النبي ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. تعلم رحمك الله أن رحمة الله وسعت كل شيء، قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، فتأكدها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ولكن هذه الرحمة الواسعة يخرج عنها كافر ومنافق فاجر، فاحذر أن تكون أحد الصنفين. والمنافق المنافق الفاجر هو الذي يتظاهر في الظاهر بالإسلام وبأداء الشعائر، ولكنه في الباطن يبغض هذا ويبغض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبغض الأحكام الشرعية. إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عليك أن تلتزم بهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أرسله كي يتبع، من يرسل عبثا هو في قلبه لا يقبل هذا، يبغض هذا، يريد أن يتبع هواه أو لا يحبه اللوازم والأحكام الشرعية، أو قد يسخر ويستهزئ بالسنة ومن التزم بها. مثل هذا هو أقرب إلى النفاق، بل هو من المنافقين، وهذا لا يدخل في المؤمنين الذين ترجى لهم الرحمة الناس على الإيمان. فانظر إلى سعة رحمة الله لما يقرر عبده المؤمن بالذنوب كما في حديث أبي ذر. فالشاهد من حديث أبي ذر أيضا أن هذا الرجل دخل النار أوقف بعض هذه الذنوب، لأنه قال آخر أهل النار خروجا منها. فما أدراك ما هي النار؟ يعني الذين يستهينون بعذاب الله، هذه الاستهانة كبيرة من الكبائر. البعض يذكر عذاب الله كأنه يعني رحلة، والعياذ بالله، يعني كنت أسمع البعض يقول كلنا سندخل النار، كلنا سندخل النار، تشعر أو يعني يجب أن نمر على النار هكذا، يقول هذا مستهينا بهذه النار. وما أدراك ما النار؟ وما أدراك ما عذاب الله؟ وما أدراك أن يغفر الله لك وأن يقبل توبتك؟ ما أدراك أن تقبل التوبة؟ وما أدراك أن تقبل هذه الصلاة؟ إن الله لا يقبل من عبده إلا العمل الصالح المشروط بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين: إخلاص العمل لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم توافق السنة في عملها. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا معبود الحق إلا الله المستحق للعبادة وحده، فتعمل العمل عبادة لله وحده، وأشهد أن محمدا رسول الله، أي أشهد أن محمدا أرسل من قبل الله كي يبلغنا وكي يعلمنا كيف نعبد الله، فكيف تعبد الله على خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعل هذا وقع في البدع، هذه البدع يبتدع في الدين بدعا وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقول الله يتقبل، لا لا يتقبل الله هذه العبادة إذا كانت بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يأجل يتمسح بقبر فلان ويقول أرجو بركة هذا الرجل الصالح، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا الصحابة؟ لا والله ما فعلوا هذا، بل هذه بدعة من البدع التي تؤدي إلى الشرك بالله، أن يعبد هذا الميت بعد ذلك تحت دعوة التوسل للصالحين. ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يفعل ولا أمر الصحابة بهذا. فاحذر من الشرك ومن البدع، فإنها من أسباب عدم التوفيق إلى التوبة، بل إن المشرك إذا مات على الشرك لا تقبل منه توبة إذا لم يتب من الشرك، يعني لا تقبل منه توبة من المعاصي دون الشرك إذا مات على الشرك. ولكن المؤمن الموحد الصادق هذا الذي ترجى له رحمة الله ومغفرته، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين الذي رواه البخاري ومسلم من حديث صفوان بن مفرد أنه سأل ابن عمر هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، من يتكلم في النجوى؟ قال نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيضع ربه كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا في يوم كذا، وفي رواية قال هل تعرف هذا يا ذي الذنوب؟ قال نعم، فيقول رب العزة فإني سطرتها عليك في الدنيا وأخسرها لك اليوم. هذا بالنسبة للمؤمن، فكونوا من عباد الله المؤمنين، وكما قال عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فسارعوا إلى التوبة فإن أجر الله لآت، واحذروا من التسويف فإنك لا تدري متى يأتيك ملك الموت. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم، وصلى الله على محمد وآله وسلم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، فحديثنا اليوم إن شاء الله عن عبادة عظيمة من العبادات التي يقصر فيها الكثير، أي يقصر في حقيقتها وإن كان الكثير يدعيها، يدعي أنه يقوم بها ولكنها دعوة بغير مضمون. هي عبادة تقوم على القلب والجوارح واللسان، عبادة فرضها الله على كل عباده، ألا وهي التوبة.
حتى ندرك عظم هذه العبادة وندرك مقدارها عند الله عز وجل. نذكر هذه الأحاديث التي تبين عظم وفضل هذه العبادة. أخرج البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود من طريق الحارث ابن سويد أنه قال حدثنا ابن مسعود حديثين، أحدهما عن نفسه والآخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إن المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب مر على أنفه فقال لي هكذا. المؤمن يرى ذنوبه كالجبل يخاف أن يقع عليه، والفاجر إن الفاجر يرى ذنوبه كالذباب مر على أنفه فقال به هكذا. يعني الفاجر لا يرى عظم الذنب، لا يهتم بكثرة ذنوبه، وهذا القول هو الأول الذي حدث ابن مسعود عن نفسه، ثم قال والآخر هذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، والله يفرح بتوبة عبده من أحدكم نزل منزلا ومعه راحلته عليها طعامه وشرابه، فذهب فنام فنزل هذا المنزل فنام نومة فذهبت راحلته وعليها طعامه وشرابه، فلما أيس أن يجد راحلته راح فنام نومة أخرى، فاستيقظ فوجد راحلته عنده، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا الرجل. وفي حديث أنس عند الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال إن الله يفرح بتوبة عبده من أحدكم كان معه راحلته في أرض فلا نعم فانفلتت دابته أو راحلته وعليها طعامه وشرابه فراح فاستظل بظل شجرة، وقد أيس من راحلته فبينه وكذلك إذ هو بها قائمة عنده، فأخذ بخطامها بخطام الراحلة ثم قال من شدة الفرح اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، فالله أفرح أو يفرح بتوبة عبده من هذا الرجل الذي كاد أن يموت في أرض فلا في صحراء واسعة لا زرع فيها ولا ماء أو لا يوجد فيها أحد ينقذه، لأنه في رواية في رواية حديث أنس أنه استظل في ظل شجرة لكن لا طعام ولا شراب، إن طعامه وشرابه على هذه الراحلة وقد فقدت انفلتت، فجلس فنام وقد أيس من النجاة ظن أنه يموت. فإذ يستيقظ من نومه يجد هذه الراحلة وعليها الطعام والشراب عند رأسه أمامه، فكما سأل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء ومن الأحاديث التي فيها هذه القصة أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل الصحابة كيف يكون فرح هذا العبد، يعني ما هو تخيلكم لفرح هذا العبد؟ قالوا شديدا. وأنت تخيل نفسك أنك في صحراء وقد فقدت السيارة سيارتك وفيها الماء والطعام وكل شيء ولا أحد معك، فجلست حتى كدت أن تموت، في ذلك تجد هذه السيارة التي فيها النجاة، كيف يكون فرحك؟ أمر لا يوصف. فالله عز وجل يفرح بتوبة العبد التائب أكثر من فرح هذا الرجل، ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء سبحانه. ولكن السؤال ما هي صفة هذه التوبة التي يفرح الله بها؟ هل هي توبة اللاعبين اللاهين؟ لا، إنما التوبة الحقيقية بشروطها. فما هي شروط التوبة التي يفرح الله بها؟ الشرط الأول الإقلاع عن الذنب، أي أن تترك هذا الذنب تركا حقيقيا. الشرط الثاني الندم، الندم على هذه المعصية، يعني قلبك لم يعتصر ندما وخوفا من الله بسبب الارتكاب هذه المعصية، وهذا عمل القلب، والأول عمل الجوارح ويدخل فيه عمل اللسان، فإنك تستغفر فكيف تقلع عن ذنب ولا تستغفر بلسانك منه؟ إذا وقعت في ذنب اقترفت معصية فأردت أن تتوب عليك أولا أن تترك هذه المعصية، ومن لوازم الترك أن تستغفر الله وأتوب إليه من هذه المعصية. ثم يأتي عمل القلب والندم، أن تندم، أن يبكي قلبك، أي أن يشعر قلبك بالألم الشديد لمواقعتك هذه المعصية، وتندم وتقول يا ليتني ما فعلت، وإذا يعني تعرضت لهذا لن أفعله. وهذا الشرط الثالث العزم على عدم العودة، أنك تعزم عزما أكيدا أنك لم تعاود هذا الذنب مرة أخرى. هذه التوبة التي يفرح الله بها أكثر من فرح أحدكم براحلته فقدت ثم وجدها، وهذا الفرح صفة من صفات الله من أفعال الله طريق بجلاله. لا ندرك كيفيتها. وبلا شك فرح الله ليس كفرح العباد، إن الله يفرح فرحا حقيقيا بتوبة عبده، ولكن هذا الفرح ليس كفرح العبد، لا يقتضي ضعفا ولا نقصا ولا حاجة. وكما قال ابن الملقن في كتابه التوضيح في شرح الجامع الصحيح، التوبة فرض من الله تعالى على كل من علم من نفسه ذنبا صغيرا أو كبيرا. واعلم أن الحسنات يذهبن السيئات، هكذا أخبر رب العزة وبين هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حديث ابن مسعود في الصحيحين أن رجلا أصاب قبلة من امرأة لا تحل له، وفي رواية أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني أصبت من امرأة كل شيء إلا أني لم أمسها، يعني لم يقع في الزنا، لم يجامعها، ولكنه فعل بها ما هو دون ذلك. فقال فقد في ما شئت، فقال نعم للنبي صلى الله عليه وسلم فقد في ما شئت، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر، فنزل عليه قول الله تعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخبر بها الرجل، فقام رجل فسأل يا رسول الله هذا له خاصة، أي هذه الآية هذا الرجل فقط؟ قال لا بل للناس كافة. نعم، هذه الآية أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، أي فيها إقامة الصلوات الخمس، إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. هل معنى هذه الآية وهذا الحديث أن العبد يقترف ما شاء من الذنوب ويعيث في الأرض فسادا ثم يقول أنا أصلي الصلوات الخمس والله يكثر عباده الصلوات؟ يقول لا، إنما هذا مشروط أولا بمشيئة الله، فإن الله عز وجل كما بين إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، هذا لمن لم يتب، فمن لم يتب من الذنوب فإنه في مشيئة الله إذا مات على التوحيد. وما أدراك أن يغفر الله لك إذا لم تتب؟ لا تدري. أما الأمر الثاني أن هذا الحديث إنما هو يتعلق بمن تاب، أن الرجل هذا الرجل أقبل إلى النبي صلى الله عليه وسلم تائبا ولم يستمرك المعصية، بل بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل كذا وكذا وأراد أن يتوب، فقال للنبي اقض في ما شئت، وهي علامة التوبة أنه سلم نفسه للنبي صلى الله عليه وسلم يفعل فيه ما شاء، فهذا قلبه تعبد بعبادة الندم، ندم 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 على هذه المعصية أنه فعل ما فعل بهذه المرأة، فتاب توبة صادقة، ولذلك تنطبق عليه هذه الآية، أي أنك ما دمت تصبر ورفض على هذه الصلوات، إن الله عز وجل يذهب سيئتك هذه ويبدلك حسنة بها. وهذه مسألة مسألة خلاف بين أهل العلم، هل إذا تاب الرجل هل يمحى الذنب ثم يكون لا له ولا عليه، أم أنه تبدل سيئاته حسنات، يعني تكتب حسنة مكان هذه السيئة؟ اختلف أهل العلم في هذا، ونقل هذا الخلاف ابن قيم الجوزية رحمه الله في كتابه طريق الهجرتين وفي كتابه مدارج السالكين.
نعم،
ونبين الراجح إن شاء الله فيما يلي إن شاء الله في الخطبة الثانية. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فخلاصة ما ذكر ابن قيم الجوزية في هذه المسألة أن العبد إذا تاب وصدق في التوبة من هذه التوبة تعد حسنة تثبت مكان السيئة التي تاب منها، فيصدق عليه أنه قد محي ذنبه، يعني هذا الذنب محي، التوبة تمحو السيئات، يعني يصير كأنه لا شيء، كأنه لم يكن. وإذا صدق في التوبة فيثبت حسنة مكان هذه السيئة، وهذا هو صريح الآية إن الحسنات يذهبن السيئات. ويدل على هذا ويؤكد هذا المعنى ما أخرجه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إني لا أعلم آخر أهل الجنة دخولا إليها وآخر أهل النار خروجا منها. رجل يؤتى به يوم القيامة فيقال: اعرض عليه صغار ذنوبه، فتعرض عليه فيقال: عملت يوم كذا كذا وكذا وكذا، عملت يوم كذا كذا وكذا وكذا، عملت كذا في يوم كذا، تعرض عليه صغار ذنوبه التي فعلها في الدنيا، فيقول: نعم، لا يستطيع أن ينكر شيئا منها، ومشفق من كبارها، يعني وردت عليه الصغار فكيف بالكبار؟ فيقال له: فإن لك مكان كل سيئة حسنة، هذا هو الشاهد. إن لك ما كان كل السيئات حسنة أبدلت السيئات حسنات، أي من صغار الذنوب. فيقول ربي قد عملت أشياء لا أراها هنا، يغفر الكبائر كبار الذنوب لم نقرر بالصغار فلم يرى الكبائر، فقال يا رب قد عملت أشياء لم أرها هنا. فقال أبو ذر فلقد رأيت النبي ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. تعلم رحمك الله أن رحمة الله وسعت كل شيء، قال سبحانه ورحمتي وسعت كل شيء، فتأكدها للذين يتقون ويؤتون الزكاة. ولكن هذه الرحمة الواسعة يخرج عنها كافر ومنافق فاسق، فاحذر أن تكون أحد الصنفين. والمنافق المنافق الفاجر هو الذي يتظاهر في الظاهر بالإسلام وبأداء الشعائر، ولكنه في الباطن يبغض هذا ويبغض سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبغض الأحكام الشرعية. إذا قيل له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، أو عليك أن تلتزم بهدي وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله أرسله كي يتبع، من يرسل عبثا هو في قلبه لا يقبل هذا، يبغض هذا، يريد أن يتبع هواه أو لا يحبه اللوازم والأحكام الشرعية، أو قد يسخر ويستهزئ بالسنة ومن التزم بها. مثل هذا هو أقرب إلى النفاق، بل هو من المنافقين، وهذا لا يدخل في المؤمنين الذين ترجى لهم الرحمة الناس على الإيمان. وانظر إلى سعة رحمة الله لما يقرر عبده المؤمن بالذنوب كما في حديث أبي ذر. فالشاهد من حديث أبي ذر أيضا أن هذا الرجل دخل النار أوقف بعض هذه الذنوب، لأنه قال آخر أهل النار خروجا منها. فما أدراك ما هي النار؟ يعني الذين يستهينون بعذاب الله، هذه الاستهانة كبيرة من الكبائر. البعض يذكر عذاب الله كأنه يعني رحلة، والعياذ بالله، يعني كنت أسمع البعض يقول كلنا سندخل النار، كلنا سندخل النار، أو يعني يجب أن نمر على النار هكذا، يقول هذا مستهينا بهذه النار. وما أدراك ما النار؟ وما أدراك ما عذاب الله؟ وما أدراك أن يغفر الله لك وأن يقبل توبتك؟ ما أدراك أن تقبل التوبة؟ وما أدراك أن تقبل هذه الصلاة؟ إن الله لا يقبل من عبده إلا العمل الصالح المشروط بالإخلاص والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إن العمل لا يقبل عند الله إلا بشرطين: إخلاص العمل لله، والشرط الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني توافق السنة في عملها. وهذا معنى أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن لا معبود بحق إلا الله مستحق للعبادة وحده. فتعمل العمل عبادة لله وحده. وأشهد أن محمدا رسول الله، أي أشهد أن محمدا أرسل من قبل الله، وكي يبلغنا وكي يعلمنا كيف نعبد الله، فكيف تعبد الله على خلاف طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من فعل هذا وقع في البدع، هذه البدع يبتدع في الدين بدعا وعبادات ما أنزل الله بها من سلطان، ثم يقول الله يتقبل. لا، لا يتقبل الله هذه العبادة إذا كانت بدعة لم يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. رجل يجب يتمسح بقبر فلان ويقول أرجو بركة هذا الرجل الصالح، هل فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل فعل هذا الصحابة؟ لا والله ما فعلوا هذا، فالذي بدعة من البدع التي تؤدي إلى الشرك بالله أن يعبد هذا الميت بعد ذلك تحت دعوة التوسل للصالحين. ما فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كان يفعل ولا أمر الصحابة بهذا. فاحذر من الشرك ومن البدع، فإن من أسباب عدم التوفيق إلى التوبة، بل إن المشرك إذا مات على الشرك لا تقبل منه توبة إذا لم يتب من الشرك، يعني لا تقبل منه توبة من المعاصي دون الشرك إذا مات على الشرك. ولكن المؤمن الموحد الصادق هذا الذي ترجى له رحمة الله ومغفرته، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين الذي رواه البخاري ومسلم من حديث صفوان بن مفرد أنه سأل ابن عمر: هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى، أن يتكلم في النجوى؟ قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالمؤمن يوم القيامة فيضع ربه كنفه عليه فيقرره بذنوبه فيقول: فعلت كذا في يوم كذا، فعلت كذا في يوم كذا. وفي رواية قال: هل تعرف هذا، أي هذه الذنوب؟ قال: نعم. فيقول رب العزة: فإني سترتها عليك في الدنيا وأخسرها لك اليوم. هذا بالنسبة للمؤمن، تكون من عباد الله المؤمنين. وكما قال عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال سبحانه: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. فسارعوا إلى التوبة فإن أجر الله لآت، واحذروا من التسويف فإنك لا تدري متى يأتيك ملك الموت. سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. نسأل الله عز وجل أن يغفر لنا ذنوبنا صغيرها وكبيرها وأن يتوب علينا إنه هو التواب الرحيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.
الله أكبر الله